الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث الثالث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بالشروط في من أدرك ماله بعينه، وأخذنا بعض الشروط، وتلك الشروط مستفادة من قول عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه، أو كثير منها مستفاد من هذه الجملة من الحديث من أدرك ماله بعينه. من جملة هذه الشروط نعم أن يبقى المال على حاله، فإن تغير بالتلف أو الاختلاط أو الانتقال فمحل نزاع بين العلماء. فإذا تلف بعضه، إذا تلف البعض وبقى البعض، عرفنا أن هناك من أهل العلم من يرى أن له الرجوع فيما بقي، ويضرب بحصته فيما أتلف. مذهب من هذا؟ مذهب الإمام مالك والشافعي. والإمام أحمد ذهب إلى أنه إلى أنه لا يرجع. نعم، إلى أنه لا يرجع. والصواب كما عرفنا أن له الرجوع في قضية التلف، له الرجوع، فذلك هو مال. نعم هو نعم، فقد أدرك ماله بعينه وإن حصله شيء من النقصان. وهذا كما عرفنا إذا حصل شيء من التلف، كأن يبيع شجرة مثمرة ثم وجد شجرته بعينها لكنها ليس فيها ثمر. نعم، ليس فيها ثمر، هل له أن يرجع في تلك الشجرة؟ محل نزاع بين العلماء، والأظهر أن له أن يرجع، والثمرة التي ذهبت يضرب بحصته مع سائر الغرماء في الثمرة التي ذهبت، فيرجع في أصل الشجرة ويضرب بحصته مع الغرماء في تلك الثمرة التي ذهبت عنه. فالتلف إذا كان في جزء واحد، في شيء واحد، فهذا حكمه. وهكذا إذا باع قماشا فتلف بعضه، أي بعض أجزائه، قد يكون مشتري القماش أخذ بعضه وبقى البعض، هل له أن يرجع في المتبقي؟ له أن يرجع في المتبقي إذا كان القماش مثلا عبارة عن طاقة من القماش، فوجد نصفها، هل له أن يرجع في النصف؟ له أن يرجع في النصف ويضرب بحصته مع سائر الغرماء في النصف الآخر الذي فاته. فهكذا الحكم في العين الواحدة إن وجد بعضها وتلف بعضها. وإذا كان المبيع عبارة عن عينين أو أكثر فوجد البعض وتلف البعض أيضا الحكم نفس الحكم. كأن يبيع شاتين ثم يجد شاتا ولا يجد الأخرى يرجع في هذه الشات والإمام أحمد رحمه الله عليه له قولان فيها في مثل هذه المسألة. إذا كان المال عبارة عن جزئين أو أكثر فتارة يرى أن له أن يرجع وتارة يرى أن له أنه ليس له أن يرجع والصواب أن له أن يرجع فذلك هو عين ماله فيأخذ عين ماله وما بقي له فيضرب بحصته مع سائر الغرماء. فهذا إذا حصل التلف والتلف غير نقصان الصفات. نعم التلف غير نقصان الصفات أما نقصان الصفات فإنه إن شاء أن يأخذ نعم عين ماله وإن نقص الصفات وإن شاء أن يضرب بحصته من الغرماء ولا يأخذ شيئا زائدا على عين ماله في نقصان الصفات. كأن يبيع له شاة سمينة ثم تصاب بالهزال عند البائع فإذا أفلس البائع وحجر عليه فوجد المشتري عين ماله وش الذي يقال له؟ يقال له إما أن تأخذ هذه الشاة الهزيلة بجميع حقك وإما أن تضرب بحصتك مع الغرماء. لا يقال له خذ هذه الشاة الهزيلة ونعم واضرب بحصتك مع سائر الغرماء يعني ينظر إلى قيمتها وهي سمينة وإلى قيمتها وهي هزيلة. فإذا كانت قيمتها وهي سمينة 10 دراهم وهي هزيلة صارت 4 نعم صارت 5 دراهم لا يقال له اضرب بالخمسة مع سائر الغرماء لا يقال له هذا وإنما يقال له إما أن تأخذ جميع الشاة وإما أن تضرب بحصتك مع الغرماء ولا تأخذ شيئا لأن ما أدركه عين ماله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ماله بعينه قال بعينه ولم يقل بعينه ووصفه وإنما قال بعينه وهو أدرك عين ماله وإن تغيرت الصفات. فإما أن يأخذ عين ماله وإن تغيرت الصفات وإما أن يضرب حصته مع الغرماء. ففرق بين تغير الصفات وبين تلف الأجزاء. إذا حصل تلف في الأجزاء وش الذي قال له خذ ما بقي من مالك وما تلف وش الذي يفعل يضرب حصته مع الغرماء. لكن لو حصل تغير في الصفات كانت سمينة وانتقلت إلى هزيلة باع عبدا كاتبا ثم نسي الكتابة أو باع عبدا صاحب حرفة ثم نسي الحرفة فهنا يقال له هذا عين مالك إما أن تأخذه وإما أن تضرب بحصتك من الغرماء. إما أن تأخذ عين مالك بجميع حقك وإما أن تضرب بحصتك مع الغرماء ولا يجمع بين الأمرين في قضية نقصان الصفات وإنما يضرب يأخذ يجمع بين الأمرين إذا حصل شيء من التلف باع شيئين تلف شيء وبقي شيء أو باع شيئا واحدا ذهب بعضه وبقى بعضه، هنا يأخذ عين ماله وما بقي يضرب بحصته مع سائر الغرماء. إذن نعم، هذا الكلام فيما يتعلق بالتلف وما يتعلق بنقصان الصفات. وهكذا إذا حصل الاختلاط، اختلط ماله بغيره اختلاطا لا يمكن فيه، لا يمكن نعم فيه التميز، وش الذي يصنع؟ ها يرجع أو لا يرجع؟ هناك من أهل العلم قال له أن يرجع، أن يرجع وإن حصل الاختلاط. مذهب من؟ ها مالك والشافعي. وهناك من أهل العلم قال ليس له أن يرجع. مذهب من؟ الإمام أحمد ذهب إلى أنه ليس له أن يرجع. الإمام الشافعي له تفصيل، ما هو؟ ها هو يأخذ بقدر حقه لكن له تفصيل. ها نفس ال نعم نعم نفس ال إذا كان إذا اختلط بمثيله فله أن يأخذ مقدار حقه أو أدنى منه، وإن خلط بما هو أرفع فليس له أن يأخذ نعم بمقدار حقه. هذا مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام أحمد كما عرفنا أصوب، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ماله بعينه، وهذا لم يدرك ماله بعينه قد اختلط بغيره، فإن أخذ فلا يأخذ عين ماله لأنه قد اختلط بغيره. فالأظهر مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في ذلك في مسألة الاختلاط. بقى مسألة الانتقال، إذا انتقل إلى شيء آخر كأن تكون كأن يبيع بيضة فصارت دجاجة، أو يبيع حبا فصار زرعا ونحو ذلك. هناك من أهل العلم من قال يرجع، له أن يرجع. مذهب من؟ ها مذهب الإمام الشافعي ومالك، ومنع من ذلك الإمام أحمد. لما لا نذكر مذهب أبي حنيفة؟ أبو حنيفة مخالف للجميع في هذه المسائل، فإنه لا يرى الرجوع مطلقا في جميع المسائل، فإنه يحمل الحديث على قضية الهبة والعارية. من أدرك ماله بعينه إذا كان عارية أو كان وديعة، يحمل الحديث على هذا المعنى، فمذهبه بعيد عن مذهب الأئمة وهو خطأ محض. نعم مذهبه من قبيل الخطأ المحض، هو يرى أن ماله إذا أدركه عند المفلس وكان من قبيل العارية أو من قبيل الوديعة فيرجع، أما إذا كان من قبيل البيع فلا يرى له الرجوع. طيب على كل، الإمام الشافعي والإمام مالك ذهب إلى الرجوع، غير أن الإمام مالك خير الغرماء بين أن يعطوه عين ماله وبين أن يدفع له الثمن الذي يطالب به المفلس، فخيرهم في ذلك. أما الإمام الشافعي رحمة الله عليه فذهب إلى الرجوع من غير تخيير، يعني بيضة باع بيضا فصارت البيضة دجاجة، على مثل الإمام الشافعي يأخذ الدجاجة هنيئا مريئا. نعم كان باع حبا فصار نعم زرعا، هذا الزرع ناتج عن تلك الحبة هو عين ماله فيأخذ الزرع. وهكذا إذا باع بذرا وصارت أشجارا له أن يرجع في تلك الأشجار فذلك عين ماله، وهكذا غير ذلك من الأمور. لكنه يرى أنه يدفع نعم الأجرة لمن قام بالعمل، يدفع له الأجرة، يرجع بعين ماله لكن بقى أجرة العمل، أجرة الزراعة والقيام بها وهكذا إذا باع خشبا ثم صار أبوابا يدفع له قيمة أجرة الصناعة، يرجع بالأبواب ويرجع بالطيقان، لكن يدفع له نعم أجرة العمل، نعم يدفع له جزء العمل ويرجع بأصل ماله. الصواب ما عليه الإمام أحمد رحمه الله عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ماله بعينه، وهذا قد انتقل إلى شيء آخر، والمراد أنه أدركه على حاله، هذا هو نعم المراد، أما هذا قد انتقل إلى شيء آخر. فالظاهر أنه أسوة الغرماء، وليس له أن يرجع في ذلك المال لانتقاله إلى شيء آخر، بل يضرب بحصته مع سائر الغرماء. الشرط الثاني الذي أخذناه نعم ألا تزيد العيل، قد تكون الزيادة زيادة متصلة، وقد تكون الزيادة زيادة منفصلة، قد تكون زيادة متصلة وقد تكون زيادة منفصلة، وهذا غير مسألة الانتقال. البيضة انتقلت إلى دجاجة، الحبة انتقلت إلى زرع، هذا انتقال من شيء إلى شيء. كلامنا الآن في قضية الزيادة في نفس الشيء، قد تكون زيادة متصلة وقد تكون زيادة منفصلة. الزيادة المتصلة ما مثالها؟ ها أشياء صغيرة نعم تصير نعم كبيرة، وإلا عبد صغير صار كبيرا، هذه الزيادة المتصلة. وش الذي عليه نعم مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية ذهبوا إلى الرجوع وإن حصلت تلك الزيادة، ورواية الأخرى الإمام أحمد ذهب إلى عدم الرجوع، وهذا الأظهر هو عدم الرجوع. أما من سبق فذهب إلى الرجوع، هذا عين ماله وإن حصلت له زيادة، يعني يرجع ولا يعطيه شيئا لأنه أدرك عين ماله، أدرك عين ماله يكون يرجع ولا يدفع شيئا. شاة صغيرة صارت كبيرة، عبد صغير فصار نعم كبيرا، شجرة صغيرة نعم كأن تقول مثلا باعه نخلة بمقدار شبر فصارت شجرة مضمرة، يرجع في تلك الشجرة فهي عين ماله ولا يدفع شيئا، وهذا القول فيه ما فيه، وبعيد أن يأتي الشرع بذلك لما فيه من مظلمة المفلس، يقال له ارجع بجميع ذلك الشيء مع الزيادة وليس لك شيء فيه ما فيه من المظلمة. فالأظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه إذا حصلت مثل هذه الزيادة ليس له أن يرجع، لأن المال لم يبقى على حاله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ماله بعينه أي على حاله الذي فارقه عليه وانتقل من ملكه إلى ملك المشتري، أما إذا تغير إلى هذا الحد فالأظهر على أنه ليس له الرجوع وأنه يضرب بحصته مع سائر الغرماء. هل إذا كانت الزيادة متصلة وإذا كانت الزيادة منفصلة هل له الرجوع في عين مالي أو ليس له الرجوع؟ له الرجوع باتفاق العلماء، نعم إذا كانت زيادة منفصلة فله الرجوع باتفاق العلماء، يرجع في عين ماله، أما الزيادة فلا حكم آخر. باع شاة نعم فولدت الشاة، فالشاة عين ماله له أن يرجع في عين ماله، أما الزيادة فلا حكم آخر، فيرجع في أصل ماله باتفاق العلماء، لكن بقى الزيادة. لمن تكون هذه الزيادة؟ هل تكون للمفلس ولا تكون لصاحب الأصل؟ أكثر العلماء يرون أنها تكون للمفلس، لأن زيادة نتجت في ملكه فهي له، وذهب الإمام مالك على أنها تكون لصاحب الأصل، يعني يرجع بالشاة مع ولدها. وهذا القول فيه ما فيه من الضعف، والصواب أنه له أن يرجع بعين ماله، ورجوعه بعين ماله متفق عليه، ولا يرجع بتلك الزيادة لأنها حصلت في ملك غيره، فهي داخلة في ملك الغير فلا يرجع فيها. إذن هذا الشرط الثاني. وأما الشرط الثالث ألا يقبض من ثمنها شيئا، ألا يقبض من ثمنها شيئا، فإن باع شيئا وقبض بعض الثمن ثم أفلس المشتري وحجر عليه، فإن وجد عين ماله ليس له أن يرجع فيه لأنه قد قبض بعض الثمن، فإذا قبض بعض الثمن فليس له أن يرجع. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن له الرجوع كالإمام الشافعي رحمة الله عليه، يرى أنه يرجع في المتبقي، يعني لو قبض قيمة النصف، ها إذا قبض قيمة النصف فإيش الذي يرجع؟ يرجع في النصف، يرجع في النصف، وبقية النصف له ولسائر الغرم، نعم بقية النصف، نعم يرجع في النصف فقط، وبقية النصف للغرماء. هذا مذهب الإمام الشافعي. وأما الإمام مالك فذهب إلى أنه مخير بين أن يرد الثمن الذي دفعه ويرجع بجميع العين، وبين أن يكون أسوى مع سائر الغرماء. فالإمام مالك يقول نعم إما أن يرد الثمن الذي قبضه ويأخذ جميع العين، وإما أن يضرب بحصته مع سائر الغرماء. وأما الإمام أحمد فذهب إلى أن ليس له الرجوع وقد قبض بعض الثمن، ومذهب الإمام أحمد هو المذهب الصحيح. فقد جاء في موطأ الإمام مالك وعند أبي داود وعند ابن ماجة من مراسيل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في حديث المفلس قال: وإذا كان قضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء، وإن كان قضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء. والحديث حسن لغيره، له شاهد من حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وغير ذلك. وهكذا جاء، وله أيضا شاهد من فتوى عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى غير ذلك من الشواهد. فعلى كل هو من قبيل الحسن لغيره، قال: وإن كان قضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء. إذا مذهب الإمام أحمد هو الصحيح، وأنه يشترط ألا يقبض من الثمن شيئا، فإن قبض من الثمن شيئا ليس له الرجوع، ويكون أسوة الغرماء فيما بقي له. إذن هذا شرط من الشروط المعتبرة. كذلك من الشروط المعتبرة ألا يكون تعلق بعين المال حق للغير، ألا يكون تعلق بحق المال، نعم بعين المال حق للغير كالرهن. إذا وجد عين ماله مرهونا عند رجل آخر بدين، هل له أن يرجع بعين ماله؟ ليس له أن يرجع بعين ماله لأنه تعلق بحق الغير، صار رهنا لحق آخر. والرهن إيش الذي يفعل به؟ يباع هذا الرهن ويقضى الدين، فإن بقى شيء من الثمن يرد إلى مال المفلس، وسأل الغرماء أسوى في ذلك المتبقي، وإن لم يبقى شيئا فلا شيء لهم. سددوا عنه الدين تقصد؟ فك الرهن سهل، إذا فكوا الرهن وأخذوا العين من الذي يفكه؟ المفلس، هو مفلس، ها صاحب العين هو اللي يفك، تقصد يدفع يشتري الرهن؟ ما في شيء، يعني نعم إذا اشتراه ما حوله إشكال كونه يشتري، لكن ليس له أن يرجع به، أما أن يأخذ بالشراء ما في إشكال يأخذ بالشراء. ها تقصد على أنه الرهن مثلا أكثر؟ لا ليس له هذا، ليس له هذا، إذا كان الرهن أكثر فهو أسوة الغرماء إذا كان أكثر. أي نعم. فإذا تعلق بالرهن حق للغير فليس له أن يرجع فيه، وهذا باتفاق العلماء. نعم، هذا باتفاق العلماء، إذا تعلق بحق للغير كالرهن ليس له أن يرجع فيه باتفاق العلماء. كذلك من الشروط التي يذكرها العلماء، وهو آخر الشرط من الشروط، ألا يكون المفلس، نعم، أن يكون المفلس حيا، أن يكون المفلس حيا، فهذا الشرط يذكره نعم بعض العلماء، وفيه نزاع بين أهل العلم، أن يكون المفلس حيا. وقد أخذ به الإمام أحمد رحمة الله عليه، ونازع بعض العلماء كالإمام الشافعي، والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، فإن المفلس إذا مات فإن المال ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى الورثة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، عند رجل قد أفلس، هنا أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو عند غيره، عند غيره. نعم، فإذا مات المفلس فالحق انتقل إلى الورثة، فيكون نعم يكون أسوة الغرماء. نعم، يكون أسوة الغرماء بمعنى أنه يستوي مع غيره في قضاء الدين. نعم، لا يأخذ شيئا لنفسه وينفرد به، وإنما يكون أسوة، نعم أسوة الغرماء، يكون أسوة الغرماء، يجب على الورثة أن يسددوا الدين، ويجعل الغرماء على حد سواء، أي باعتبار أن ليس لهم، ليس لأحد أن ينفرد، نعم ينفرد بشيء من ذلك المال. هو هذا كل على قدره، نعم كل على قدره، فمن له زيادة يزاد في حصته، ومن أقل يعطى على قدره، على ما سبق أن أوضحناه في الدرس، في درس ماضي. إذن لابد أن يكون المفلس حيا في حق من أراد أن يرجع بعين ماله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، لكن لابد من مراعاة بعض هذه الأمور كما سبق إيضاحه. من أدرك ماله بعينه، أهل العلم يقولون لا عبرة بزيادة الثمن ولا بنقصان الثمن، لا عبرة بزيادة الثمن ولا بنقصان الثمن، يعني لو باع سيارة ثم أفلس المشتري، وكانت السيارة عند البيع بعشرة ملايين، ثم هبطت الأسعار، ما حصل لها شيء من التلف ولا التغير، لكن هبطت الأسعار فصار قيمة السيارة خمسة ملايين، وش يقال لمن أدرك ماله بعينه؟ إما أن تأخذ السيارة بجميع الحق ولا تطالب بشيء، وإما أن تضرب بحصتك مع الغرماء ولا تأخذ شيئا، وليس له أن يأخذ السيارة ويطالب بما بقي، فلا عبرة بتغير الأسعار. طيب إذا زادت قيمة المبيع، إذا نقص الأمر ظاهر، لكن إذا زاد، كأن يكون مثلا باع أرضا لشخص بعشرة آلاف وبعد ذلك وما سدد المشتري قيمتها، بعد سنين صارت الأرض بمئة مليون، هي نفس الأرض، أفلس المشتري، نعم أفلس المشتري ولم يسدد قيمة الأرض، فبيع الأرض وجد عين ماله عند ذلك المفلس، يأخذ عين ماله، ها ليس له، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، وجد عين ماله عند رجل قدافلس. ها طيب لو باعه الأرض بمئة مليون ثم بعد ذلك هبط الأسعار فصارت بعشرة آلاف فأدرك عين ماله عند ذلك المشتري يأخذها، يعني له أن يأخذ أرضه ولا شيء بجميع حقه، إذا نقص السعر يأخذ حقه بجميع، يأخذ أرضه بجميع حقه وله أن يضرب نعم بحصته مع الغرماء. وإذا زاد السعر أهل العلم يقول لا فرق بين الزيادة وبين النقصان، هي عين ماله، لكن هذا إشكال كبير. نعم، أما العلماء فيقولون لا عبرة بزيادة الثمن ولا بنقصان الثمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. فيقول لا عبرة بكثرة الثمن أو بقلة الثمن، وهذا فيه ما فيه من الإشكال. لكن المخرج من هذه القضية أن يبدل الغرماء قيمة، أن يضل القيمة السابقة للمفلس، يقال له قيمتها نعم فلان يسألك عشرة آلاف، هذه العشرة آلاف سدد الدين، نعم هذه العشرة آلاف سدد الدين وتباع الأرض ويستفيد منها سائر الغرماء. إن فعلوا ذلك يصح أو لا يصح؟ يصح، إن فعلوا ذلك يصح، لأن الغرض نعم الواجب على المفلس أنه يسدد الدين الذي عليه، فإن قدر أن يسدد الدين الذي عليه من غير المبيع فالمبيع يبقى في ملكه ويسدد دينه بمال. لا يقول ذلك الشخص أنا أريد عين مالي، إذا كان المفلس يستطيع أن يسدد الثمن فيفعل معه مثل هذا الأمر، ولا كلام العلماء مشكل، نعم مشكل في هذه القضية، حيث يقول لا عبرة بزيادة الثمن ولا بنقصان الثمن، لكن هذا مخرج حسن، يعطوه يعطوا المفلس قيمة نعم قيمة الأرض على الثمن السابق الدين الذي في ذمته فيسدد دينه وتبقى الأرض للغرماء. لكن لو قالوا له نحن نعطيك نقضي نعطيك المال ولا نعطيك الأرض، لهم هذا؟ ليس لهم هذا، لكن المفلس له أن يفعل هذا، أما هم فليس لهم حق، نعم ليس لهم حق أن يقولوا نعطيك العشرة الآلاف فقط، ويقول أنا أريد عين مالي، والغرماء يقول لا سوف نعطيك عشرة آلاف، ليس لهم حق في ذلك، لكن المفلس له الحق، إذا أعطي المال له أن يسدد دينه وتبقى الأرض لقضاء دينه، وهذا أصلح له وأصلح لسائر الغرماء، وفي هذا نعم تخفيف لدينه أو لقضاء أكثر دينه. فعلى كل يمكن أن يسلك مثل هذا المسلك، وإلا فإن كلام العلماء فيه ما فيه من الإشكال. كيف الشرح حديدا من تاجر، الشرح حديدا معينا، يعني قال هذا الحديد لي ووضع في ذمة التاجر، يعني في ذمة التاجر. طيب هل هنا ما في مال بعينه، هو مال في ذمة التاجر، إذا نعم هو نعم يعطى الدين الذي عليه، نعم لا هو في وقت الأجل إذا حصل الإفلاس في وقت الأجل يعطى فيما يظهر قيمة الحديد في وقت الأجل، إن كان المبيع مثلا اشترى منه حديدا إلى سنة إلى أجل معلوم، جاء الأجل وقد أفلس، نعم أفلس التاجر، ففي ذمته ذاك المقدار من الحديد، فإما أن يعطيه ذاك المقدار من الحديد أو يعطيه قيمة ذلك الحديد عند حلول الأجل. طيب على كل طالبين الكلام.